قال ثم قام فاقترأ قراءة طويلة، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة. طب هذا الذي يقوم فيقترئ قراءة طويلة يبدأ بالفاتحة أم لا يبدأ بالفاتحة؟ يبدأ ولا يبدأ؟ الراجح أنه يقرأ الفاتحة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، ولم يخالف فيه إلا محمد بن مسلم المالكي، فهو الذي خالف ويقول الإمام يتابع القراءة ولا يبدأ بقراءة الفاتحة بعد القيام من الركوع الأول في صلاة الكسوف، وبعد قول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يتمم القراءة الأولى أم يبدأ بالفاتحة؟ إيش الراجح؟ يبدأ بالفاتحة، وهذا أمر متفق عليه، وهذا أمر متفق عليه. ولذا القيام بالتسميع، أن هذا قيام بالتسميع ولا هذا قيام بالقراءة؟ هذا قيام بالقراءة، هذا قيام بالقراءة وليس قيام بالتسميع. والأصل في الصلاة أنها توقيفية، والأصل في صلاة الكسوف أنها قراءة وركوع ثم قراءة وركوع، والأصل في القراءة التي علمنا إياها الشرع استصحابا لعادة الشرع في حكمه أن الأصل قراءة الفاتحة. ولذا أنا أستفيد من هذا أن الاصطلاح وعرف الشرع الأصل أن نبقى عليه وأن لا نتزحزح عنه إلا بدليل. إذا إخواننا اللي يقولوا في موضوع الجمع في المطر ما أدرك من الذي جمع هكذا، طبعا أقول لك في القصر لما أدرك من قصر الذي خطر هكذا، هذه اصطلاحات أصبحت معروفة. فالعلماء يقولون بمجرد القيام من القراءة مع عدم التصريح بقراءة الفاتحة إلا أن العادة التي سنها الشرع في أن الركوع يسلمه قراءة والقراءة تكون دائما بفاتحة وما تيسر من القرآن تكفي في إثبات، تكفي في إثبات إيه؟ في إثبات قراءة سورة الفاتحة. قال ثم قام فاقترأ قراءة طويلة، هي أدنى من القراءة الأولى، أدنى من القراءة في الركعة الأولى. ثم كبر فركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني. وهنا مسألة، لو أن مسبوقا أدرك الركوع الثاني دون الركوع الأول هل يعتد به؟ هل يعتد بها ركعة أم لا يعتد؟ الخلاف حاصل بين أهل العلم. وابن قدامة في المغني يقول إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني احتمل أن تفوته الركعة. قال القاضي أبو يعلى لأنه قد فاته من الركوع ركوع أشبه ما لو فاته الركوع في غير هذه الصلاة، ويحتمل أن صلاته تصح لأنه يجوز أن يصلي هذه الصلاة بركوع واحد فيجتزئ في حق المسبوق. يعني الأمر فيه نظر، الأمر فيه خلاف. طيب من كان يعتقد أن صلاة الكسوف ثلاث ركوعات ففاته واحد وأدرك اثنين، تحسب ركعة ولا تحسب؟ يقول بعض الحنابلة فأما على الرواية التي يرفع أكثر من ركعين فإنه يكون مدركا للركعة إذا فاته ركوع واحد لإدراكه معظم الركعات، يعني معظم الركعات هو يصلي ثلاثة وأربعة، يعتقد ثلاث ركعات وأربع ركعات، أدرك ثلاثة فاته واحد، أدرك اثنين فاته واحد، أدرك أربعة فاته واحد. فإذا أدرك المعظم فهذا يحتمل أن يقال أنه أدرك الركعة، لكن بناء على ما قلنا وتفريعا على ما رجحنا في أن صلاة الكسوف لا تثبت إلا الروايات التي فيها ركوعان، فمن فاته ركعة ولم وأدرك الركعة الثانية فهذا لم يدرك الركعة، والواجب عليه عند تسليم الإمام أن يقوم ويأتي بركعة فيها ركوعان، والأصل في العبادات التوقيف. سؤال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هل صحيح أن الركوع الثاني من صلاة الكسوف سنة ولا يعتد به المسبوق بحيث يأتي المسبوق بالركوع الأول بركعة كاملة ركعتين بعد تسليم الإمام أم أن الركوع الثاني يقوم مقام الأول؟ فقال رحمه الله أن الصحيح أن من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين، لأن صلاة الكسوف عبادة والعبادات توقيفية، فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفياتها في النصوص الصحيحة. فإذا اللي بفوت ركعة إيش يعمل؟ بفوت ركعة وأدرك الركوع الثاني، فاته الركوع وأدرك الركوع الثاني، هذا ما يحسبها ركعة، والواجب عليه أن يأتي بركعة. هذا أرجح الأقوال. قال فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد. ولم يذكر أبو الطاهر، من هذا أبو الطاهر؟ من هذا أبو الطاهر؟ حد يشوف الثلاثة. ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد، يعني هذه جملة اعتراضية ليس من حديث عائشة، هذا من كيس الإمام مسلم. مسلم رحمه الله تعالى الآن يقارن بين الروايات، فيقول أبو الطاهر المذكور أحمد بن عمرو المصري ما ذكر ثم سجد. إذن عدم ذكر ثم سجد لا يعني عدم السجود. طيب، عدم ذكر تطويل في الركوع الثاني هل يلغي تطويله؟ طيب، في أحاديث، في حديث عائشة فيما سبق وفيما يأتي لم يذكر تطويل النبي صلى الله عليه وسلم بين سجدتين، يعني سجد لكن لم يذكر أنه سجد سجدتين. صلاة الكسوف والركوع كم سجد فيها؟ يجوز لواحد يقول ثم سجد ما في سجدتين وفي اعتدال بين السجدتين، وبالتالي صلاة الكسوف والخسوف تختلف عن الصلاة العادية بأن فيها ثلاث، بأن فيها ركوعان وفيها سجدة واحدة. هذا صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا خلاف الصلاة أولا، ثانيا بأنه قد ثبت ذكر السجدتين في أحاديث أخرى، بل ثبت التطويل بين السجدتين أيضا في أحاديث أخرى، فالتطويل ثابت. فعند مسلم من حديث جابر ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك. فذكر في كل قيام ذكر إيش؟ التطويل. ثم نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين، وفي رواية عند النسائي وابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمرو فيها ثم ركع فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فأطال حتى قيل لا يسجد، ثم سجد فأطال حتى قيل لا يرفع، ثم رفع فجلس فأطال الجلوس ثم جلس. هذا في حديث عبد الله بن عمرو، في رواية النسائي وابن خزيمة ثم جلس بين السجدتين قال فأطال، قال فأطال الجلوس حتى قيل لا يسجد، ثم سجد، ثم سجد السجدة الثانية. قال الحافظ ابن حجر لم أقف على شيء من الطرق على تطويل الجلوس بين السجدتين إلا في هذه الرواية، لم أقف على رواية فيها التطويل في الجلوس بين الركعتين إلا بين السجدتين إلا هذه الرواية، رواية عبد الله بن عمرو عند النسائي وعند ابن خزيمة. ورفض النسائي وإسناده حسن، كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال، قال شعبة وأحسبه قال في السجود نحو ذلك. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي في سجوده، وهذه الزيادة حسنة، حسنة الإسناد، حسنة المعنى، فهذه فيها زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد أطال السجود وصنع مثل ذلك في التطويل بين السجدتين، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد كان يبكي خوفاً وخشيةً من الله عز وجل. طيب قال ثم سجد، ثم سجد أي بين السجدتين، سجد سجدتين وأطال السجدة الأولى وأطال الجلوس في ما بين السجدتين ثم أطال السجدة الثانية. قالت عائشة ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، صورة صلاة الكسوف في الركعة الثانية كصورتها في الركعة الأولى، حتى استكمل صلى الله عليه وسلم 4 ركعات و4 سجدات. إذن عدم ذكر السجود من قبل أبو الطاهر إنما هو وهم منه، ما ذكر السجود، ما ذكر. لكن العادة في من يروي الحديث يذكر للمخاطبين ما يفهمون، فالمخاطبون يفهمون أن النبي طول في القيام والركوع والقراءة، سيطول في السجود وسيطول بين السجدتين، فهو لما يعني لم يذكر السجود ويعتبر نفسه أنه ما أخل بشيء. لكن نحن الآن نبحث الرواية التي ثبتت عن عائشة بلفظها رضي الله تعالى عنها ماذا قال. ثم بعد ذلك الرواة تصرفوا فيما روي عنها، فبعضهم أنقص شيئا، وهذا الذي أنقص أبو الطاهر ما رأى نفسه أنه قد أخل، لو كان معنا ويسمعنا لقد ايش عملت، يعني انتم تعرفون ان النبي سجد سجدتين في السجده، لاني قلت في الروايه، لا ما قال، لا قال في الروايه، هذه الروايه قال فيها، قال حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، ايش يكون في الوجود؟ هو قال ابو طاهر في هذه الروايه قال حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، تحصيل حاصل ثم سجد، صحيح؟ تحصيل حاصل ثم سجد، النبي صلى الله عليه وسلم استكمل 4 ركعات واستكمل 4 سجدات، واضح جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بسجوده. قال وانجلت الشمس قبل ان ينصرف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم طول الصلاه. طول تداخل الكسوف مع الكسوف مع الفريضه، ايهما يقدم؟ قدم يا شيخ احمد فريضه، مقدم الفريضه. لماذا مقدم الفريضه؟ لان الفريضه مقدمه على صلاه الكسوف والخشوع. يعني في رمضان أظن الماضي أو الذي قبله لما وقع كسوف القمر، أخونا أبو أحمد صلى في مسجد الرحمة، فبقي يصلي حتى طلع الشمس من الفجر، حتى طلع الشمس فأدخل صلاة الكسوف في داخل صلاة الفجر حتى انجلت الآية، فإذا تداخلت الفريضة مع الصلاة نقدم الفريضة، ولو أطلنا الفريضة فلا حرج، لو أطلنا الفريضة فلا حرج. قال وانجلت الشمس، الشمس إذا انجلت جميعها تنتهي الصلاة. طيب إنسان تأخر في صلاة الكسوف، تأخر في الدخول بها وانجلى بعضها، يصلي أو لا يصلي؟ يصلي أو لا يصلي؟ يصلي، لأنه لو وقع هذا الخسوف بهذا المقدار لصلي له، وقع خسوف في الشمس الكلية، والإمام حتى هيأ نفسه ونال الصلاة جامعة وجاء الناس فيريد أن يدخل في الصلاة وبدأ الانجلاء اليسير، فلو كان هذا الخسوف مع الانجلاء الحاصل، لو كان هذا الخسوف هو الموجود لجازت الصلاة به منذ البداية، فنحن لا نمنعه من أن يصلي. طيب لو انجلت وشك، هو متيقن الكسوف حصل، الكسوف حصل متيقن، ووقع شك عنده، هل انجلى ولا من انجلى؟ يصلي ولا يصلي؟ يستصحب اليقين، واستصحاب اليقين يقتضي الصلاة، استصحاب اليقين يقتضي الصلاة. فإذا وقع المصلي في شك هل وقع الانجلاء أم لم يقع، فيبقى سبب الصلاة قائما ويصلي. طيب سلم من الصلاة ولم تنجل الشمس أو القمر وبقي الكسوف قائما، ماذا يصنع؟ ينشغل بالدعاء. لو أطال الخطبة قليلا لا حرج، ومن السنة كما يأتينا في هذه الرواية وغيرها من الروايات أنه هنالك خطبة في الكسوف والكسوف، فلو أطال بها قليلا فلا حرج، ولو بقي جالسا ذاكرا ربه داعيا مكبرا كما ورد في حديث عائشة فيما مضى كذلك لا حرج، ويبقى على هذا الحال حتى يقع الانجلاء، ولا يصلي مرة أخرى، ولا يصلي مرة أخرى. قال: وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم